وأثبت نجاحه. الشعب الفلسطيني ومجاهدوه الأعزاء خاضوا جولات في قطاع غزة من المواجهة الساخنة الشاملة مع العدو الإسرائيلي، جولات متعددة، وفشل العدو الإسرائيلي في مقابل 5 جولات في قطاع غزة، 5 جولات أو أكثر، ليس هذا على سبيل الحصر المؤكد. فالفشل الإسرائيلي في تلك الجولات في 2008 وفي ما بعدها أيضا في جولات متعددة شاهد على فاعلية هذا الدور الذي يؤديه الإخوة المجاهدون في قطاع غزة، فاعلية عالية، ثبات عظيم. وهذا النموذج مهم جدا 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 كدرس لكل هذه الأمة، وهو في واقع الحال أهم عامل لفشل العدو الإسرائيلي في أنه لم ينجح في إنجاز مخططه الصهيوني على نحو متكامل بحجمه الواسع في إطار ما يعبرون عنه بإسرائيل الكبرى. يعني ما الذي أعاق العدو الإسرائيلي من أن يكون قد ألحق نكبات بمثل تلك النكبة، بمثل نكبة 48 بالشعوب والبلدان الأخرى المجاورة لفلسطين؟ في لبنان المقاومة والمجاهدون، مجاهدو حزب الله والمقاومة اللبنانية بجهادهم، بصبرهم، بتضحياتهم، هم الذين طردوا العدو الإسرائيلي من لبنان وألحقوا به الهزائم الكبرى. في بقية البلدان الدور الأهم، الدور الأساس، هو لمجاهدي فلسطين الذين يواجهون العدو الإسرائيلي بكل بسالة وثبات في قطاع غزة، وأيضا ما ينفذونه من عمليات في الضفة الغربية في صمودهم العظيم في مخيم جنين وغيره. الإخوة المجاهدون في فلسطين والحاضنة الشعبية التي لها نفس هذا التوجه في الجهاد في سبيل الله والثبات والتمسك بالحق والتصدي للعدو الإسرائيلي، والتي لم يكسرها العدو الإسرائيلي في إرادتها ولم يصبها الوهن والضعف والاستكانة بالرغم من حجم التضحيات، لكنها تضحيات لها أهمية، لها نتيجة، لها ثمرة مهمة جدا في وعد الله الحق الذي لا يتخلف ولا يتغير. الدرس الكبير لهذا الصمود الفلسطيني أنه نموذج ناجح أثبت نجاحه، أثبت فاعليته، وليس هناك أي عذر على الإطلاق، على الإطلاق لكل الأنظمة ولكل الشعوب التي تخذل هذا النموذج ولا تناصره ولا تقدم له الدعم بأي شكل من الأشكال الممكنة. الخذلان والتفرج بل والاتجاه السلبي لبعض الأنظمة ضد إخوتنا المجاهدين في فلسطين جريمة بكل ما تعنيه الكلمة وليس له أي مبرر. من الدروس المهمة للنكبة من بدايتها وإلى اليوم، ولا سيما أيضا في بدايتها، أن التذكر لها بتفاصيلها ومجرياتها، سواء ما جرى في 48 وما قبلها، يذكر بحقائق كبرى دامغة لكل الزيف الذي يهدف إلى تشويه القضية الفلسطينية ومجاهدي فلسطين وأحرار الأمة، ويحاول أن يقدم توصيفات مختلفة للقضية الفلسطينية، ويقدم الموقف ضد العدو الإسرائيلي وكأنه مجرد قضية إيرانية خاصة لا تعني الشعب الفلسطيني بشيء، ولا تعني بقية العرب بشيء، ولا تعني بقية المسلمين بشيء، وأن من يقف موقفا ضد العدو الإسرائيلي من كل العالم الإسلامي في البلاد العربية وغيرها إنما يقدم خدمة مجانية لإيران في قضية لا تعنيه ولا تعني الآخرين. هذا هو التوصيف الإسرائيلي الأمريكي المخادع للعرب والمستغبي لهم، كما قلنا عدة مرات أن هذا من أفظع وأسوأ وأقبح حالات الاستغباء للعرب قبل غيرهم. أن يقال للعرب وأن يقال للشعب الفلسطيني وأن يقال عن مجاهديه: أنتم ليس لكم قضية، لماذا تعادون العدو الإسرائيلي؟ أنتم إذن عملاء لإيران، القضية صراع إيراني إسرائيلي، لا تتدخلوا، ماذا يعنيكم؟ ماذا يهمكم؟ لماذا تقومون من أجل إيران ضد الإسرائيلي؟ إسرائيل يمكن أن تكون صديقة لكم، ليس لكم معها مشكلة. هذا المنطق من بدايته كان منطقا إسرائيليا يرددوه الإسرائيليون، قادة العدو الإسرائيلي وسائل إعلامه، وردده الأمريكيون أيضا كثيرا ويستمرون في ترديده. لكن الأبواق والصدى لهم في العالم العربي والإسلامي يكرر نفس هذا الطرح لتبرير البعض، لتبرير عمالتهم والبعض لتبرير خذلانهم. القضية واضحة، هذه النكبة في العام 48 وما قبلها، يعني قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران وقبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران بزمن طويل. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن العصابات اليهودية الصهيونية قدمت بحماية بريطانية غربية ودعم أمريكي مبكر منذ تلك المرحلة إلى فلسطين العربية الإسلامية لقتل شعب فلسطين واحتلال أرض فلسطين، وبهدف أيضا السيطرة على المقدسات الإسلامية في فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف. وبدأت ذلك، وصلوا إلى فلسطين، بدأوا منذ اللحظة الأولى بتشكيل عصابات تمارس جرائم القتل والإبادة للشعب الفلسطيني قبل أن يكون هناك ثورة إسلامية في إيران، وقبل انتصارها كما قلنا بزمن طويل. قتلوا الشعب الفلسطيني، احتلوا الأرض الفلسطينية، امتد إجرامهم ضد الشعب اللبناني، ضد البلدان العربية الأخرى، وظهروا معادين للمسلمين بشكل عام وفي المقدمة العرب، وهتفوا منذ يومهم الأول في احتلالهم لفلسطين ولا يزالون يهتفون بالموت للعرب، بالموت للعرب. احتلوا الأرض، قتلوا الناس، مارسوا الإبادة الجماعية، واستمروا في ذلك ويستمرون إلى اليوم. فالقضية لها هذه الحقائق التي تكشف زيف كل الذين يحاولون أن يقدموا لها توصيفات أخرى. الجمهورية الإسلامية بدءا بالثورة الإسلامية ما قبل الانتصار وما بعد الانتصار اتجهت الاتجاه الإسلامي المشرف في تبني القضية الفلسطينية، في نصرة الشعب الفلسطيني، في تقديم الدعم للمجاهدين في فلسطين. وهذا ما يجب أن يفعله كل نظام في العالم الإسلامي في البلاد العربية وفي غير البلاد العربية، لأن القضية الفلسطينية هي قضية إسلامية وهي قضية إنسانية، ويجب أن يلتف حولها المجتمع البشري كمظلومية إنسانية لدعمها بكل أشكال الدعم، ويجب أن يلتف حولها كل المسلمين كقضية تعنيهم بحكم المسؤولية الإسلامية والدينية تجاه شعب منهم، جزء منهم، أرض من بلادهم، مقدسات عظيمة من أهم وعلى رأس قائمة المقدسات الإسلامية. هذه قضية واضحة، لأن الأبواق الصهيونية تكرر كثيرا كما قلنا، البعض لتبرير عمالتهم والبعض لتبرير خذلانهم، التوصيفات الإسرائيلية للقضية وللموقف ضد العدو الإسرائيلي حتى تجاه الإسناد اليمني. أبواق الصهيونية من العملاء لليهود في اليمن ماذا يقولون في بياناتهم عن الإسناد اليمني؟ مشكلة بين إيران ويتدخل فيها الحوثيون. يعني هم يكررون المنطقة الإسرائيلية بأن احتلال العدو الإسرائيلي لفلسطين وقتله لأبناء الشعب الفلسطيني الذين هم عرب مسلمون أنه قضية لا تعني أحدا، وأنه يباح للعدو الإسرائيلي أن يفعل كل شيء في منطقتنا ولا يرد عليه أحد ولا يتصدى له أحد ولا يقف بوجه أحد، وإلا اتهم أنه يفعل فعلا إيرانيا خدمة لإيران. الجمهورية الإسلامية ثبتت في أداء واجبها الإسلامي المشرف لنصرة الشعب الفلسطيني وتبني القضية الفلسطينية، هذا واجب إسلامي إنساني على كل المسلمين جميعا. فالآن حتى في الموقف الفلسطيني، البعض للأسف الشديد حتى من الداخل الفلسطيني يسيئون إلى إخوتنا المجاهدين في كتائب القسام وسرايا القدس، ويوصفون ما يقومون به من جهاد في سبيل الله تعالى، وهم أصحاب القضية الواضحة العادلة والمظلومية الواضحة بأنه من أجل إيران وعملاء لإيران وقضية لإيران، وكأنه ليس لهذه الأمة ولهذه الشعوب وللشعب الفلسطيني بنفسه لا مظلومية ولا قضية. إن من يرددون المنطق الإسرائيلي الأمريكي في التوصيف للقضية الفلسطينية والموقف ضد العدو الإسرائيلي وكأنه شأن لا علاقة للفلسطينيين به ولا للعرب به ولا للمسلمين به، وأنه مجرد إشكالية خاصة بين إيران والعدو الإسرائيلي ولا تعني الأمة بشيء، هم خونة، هم يسيئون إلى القضية الفلسطينية، هم يعملون ذلك لترديد نفس المنطق الذي منشأه من العدو الإسرائيلي بالبغاوات، ينطقون بالمنطق الإسرائيلي وهم أبواق للصهيونية. الشعب الفلسطيني في ثباته العظيم في قطاع غزة يواصل عملياته الجهادية البطولية. نفذت كتائب القسام مجموعة من كمائن الموت المركبة والقاتلة والمنكلة بالعدو الإسرائيلي شرق مدينة رفح، وكذلك عمليات في أماكن أخرى من قطاع غزة. كذلك سرايا القدس نفذت عمليات مهمة برشقات صاروخية إلى المغتصبات التي تسمى بغلاف غزة، وهذا عمل عظيم ومهم ويقدم رسالة كبيرة للعدو الإسرائيلي في فشله الواضح منذ استئنافه للعدوان على قطاع غزة، هو في فشل واضح ومكشوف. إخوتنا المجاهدون الأعزاء في سرايا القدس قاموا بالإعلان عن إهداء هذه العملية المباركة للشعب اليمني، وأبلغونا سلامهم في بياناتهم، ونحن نبلغهم كذلك عن أنفسنا وعن شعبنا وعن رفاق دربهم المجاهدين في القوات المسلحة بكثير السلام، ونسأل الله لهم ولكل الإخوة المجاهدين في قطاع غزة أن يمدهم بالعون والنصر والتأييد. عدو إسرائيل مستمر باعتداءاته على لبنان بكل أشكال الاعتداءات، غارات جوية، قصف مدفعي، استهداف بكل أشكال الاستهداف. في هذا الأسبوع كان هناك كلمة مهمة ومفيدة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حفظه الله، وفيها ما يكفي ويفي فيما يتعلق بالشأن اللبناني. عدو إسرائيل مستمر في اعتداءاته على سوريا بالتوقلات في الأراضي كما في القنيطرة، بالاعتقالات والتفتيش للمنازل، بالاستباحة التامة للأجواء حتى أجواء دمشق. ومن الخطأ الفادح استخدام البعض في سوريا لعبارة التدخلات الإسرائيلية. ما يفعله العدو الإسرائيلي ليس مجرد تدخلات، اعتداءات وجرائم، عدوان بكل ما تعنيه الكلمة. تلطيف للعبارات لن ينفع شيئا في مقابل العدو الإسرائيلي. في هذا الأسبوع كان هناك زيارة لترامب الكافر لبعض دول المنطقة، والهدف واضح، مادي للحصول على الأموال والسياسي أيضا. في التعليق على هذه الزيارة يهمنا التنبيه على نقطتين بإيجاز. أولا، أن السياسة الأمريكية تجاه الأنظمة العربية حتى من لها علاقات متقدمة وطويلة وكبيرة بالأمريكي، هي علاقة قائمة على الابتزاز. السياسة الأمريكية تجاه هذه المنطقة بكلها، تجاه الأنظمة العربية، هي تمارس الابتزاز دائما ولا تتعامل باحترام إطلاقا. والأمريكي واضح في هذه السياسة التي تعتمد أسلوب الابتزاز المالي والسياسي. والأمريكي يكثر من الترهيب والتخويف للأنظمة بهدف ابتزازها، ويصور لها أنه لولا حمايته لها لانتهت وتلاشت. لذلك كان هناك تصريح لترامب قال فيه عن بعض الأنظمة أن ما تقدمه تلك الأنظمة هو بادرة تقدير لدور الولايات المتحدة في حمايتها، وقال نحن نبقي هذه الدول آمنة ولولا أمريكا لما استقر وجودها على الخريطة. لاحظوا هذا المنطق، منطق ابتزاز واستغلال. النقطة الثانية هي أن الإسرائيلي شريك في كل المكاسب الأمريكية المالية والسياسية. على المستوى المالي واضح، لأن الأمريكي يأخذ المال من العرب ويقدم للإسرائيلي، يقدم له بسخاء، يقدم له السلاح، القنابل، القذائف، وحتى الأموال النقدية. فالإسرائيلي شريك في كل ما يحصل عليه الأمريكي، والذي يحصل عليه الأمريكي كبير كبير من أنظمة العربية، تريليونات الدولارات. وكذلك يحرض ترامب ضد الفلسطينيين، بل يسيء إليهم ويفتري عليهم في كلامه عن المجاهدين في غزة. افترى الأكاذيب ضدهم بهدف تشويههم، نسب إليهم جرائم الاغتصاب وجرائم أخرى، جرائم التي يمارسها العدو الإسرائيلي. وإخوتنا المجاهدون بريئون منها، وهو ينسبها إليهم، وهو في نفس الوقت يبرر للعدو الإسرائيلي كل جرائمه، ويبرر لأمريكا كل دعمها للعدو الإسرائيلي، ويسعى بوضوح إلى أن يورط الأنظمة العربية في خيانة التطبيع والولاء للعدو الإسرائيلي. أمريكا أيضا يستغل ترسيخ نفوذه على كل المستويات فيما يتعلق بالأنظمة العربية والبلدان العربية، ولا سيما مع حرص بعض الأنظمة نفسها على الذوبان مع الأمريكي، يذوبون معه. فهو يكسب مرتين، مرة بما يأخذه منهم، ومرة ثانية بتوظيفهم كل ما يعطيهم في المقابل في خدمته. هذه إشكالية كبيرة. يستغل أيضا نفوذه للتأثير على وضعهم بكله، التأثير السياسي، الثقافي، الفكري، الإعلامي، طمس للهوية الإيمانية للأمة وغير ذلك. نحن نقول لكل أمتنا، مهما فعلتم مع الأمريكي والإسرائيلي فلا يمكن أن يكون ذلك مجديا لكم، إنما يوظفونه في إطار سياساتهم العدوانية التي لم تتغير تجاه هذه الأمة. الله قال في القرآن الكريم: أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يمكن أبدا أن يحبوكم. ولهذا ليس هناك أي تغييرات لا في السياسة لا في الثقافة لا في النظرة نفسها تجاه هذه الأمة. يبقى المنطق هو نفس المنطق الأمريكي والإسرائيلي في الاحتقار لهذه الأمة، أنظمة وشعوب، والموقف منها بكل أشكاله. الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. النهج السلبي العدواني لا تغيره سياسة الاسترضاء، سياسة الاسترضاء فاشلة وخاسرة. ما يقدم لهم للأمريكي للإسرائيلي يستفيدون منه، لكنه لا يغير شيئا من توجهاتهم تجاه هذه الأمة، حتى تجاه من يعطيهم، من يقدم لهم، يستغلونه ليس أكثر. في هذا الأسبوع كان هناك مظاهرات وأنشطة طلابية مساندة للشعب الفلسطيني في بلدان متعددة، في مقدمتها البلدان الغربية. بل مما يلفت النظر، وهو خطوة مهمة ومتقدمة، حملات للمقاطعة الاقتصادية من جامعات أمريكية. مقاطعة اقتصادية للشركات لها دور في تقديم السلاح للعدو الإسرائيلي في أمريكا. يعني عندما ننادي شعوب أمتنا وحتى الأنظمة والحكومات ونؤكد على مسؤولية هذه الأمة في المقاطعة لما يخدم العدو ماديا واقتصاديا، والعدو يعتمد على الإمكانات الاقتصادية والمادية في عدوانه على الشعب الفلسطيني، في إبادته الجماعية، في قتله للأطفال والنساء، ثم لا يكون هناك استجابة، هذا من المخجل. في مقابل أن يكون هناك تحرك بمثل هذا المستوى في جامعات أمريكية تقاطع وتسحب استثمارات لها مع شركات لأنها تدعم العدو الإسرائيلي بالسلاح، يعني موقف يتقدم حتى على بعض المسلمين بالدافع الإنساني، بالضمير الإنساني. فللأسف عندما يفلس البعض من أبناء أمتنا إنسانيا وأخلاقيا، ويفلسون إسلاميا، ويفلسون أيضا حتى في نظرتهم وحساباتهم فيما يتعلق بالأمن القومي لهذه الأمة، بالمصالح الحقيقية لهذه الأمة وبغير ذلك. هناك سحب للاستثمارات من جامعات أمريكية، من شركات تدعم العدو الإسرائيلي بالسلاح، في مقابل النشاط الطلابي في الجامعات الأمريكية. هناك اعتداءات على الطلاب بكل أنواع الاعتداءات، من ضرب، من اعتقالات، من طرد من الجامعات وفصل في بعضها. هناك أيضا مظاهرات في عدد من البلدان الأوروبية، في أكثر من 10 دول أوروبية وفي 5 دول عربية للاختصار، فيما يتعلق بعمليات الإسناد من يمن الإيمان والجهاد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. كان في هذا الأسبوع 9 عمليات بصواريخ فرض صوتية وباليستية وطائرات مسيرة، ومن أهمها العمليات باتجاه مطار اللد في إطار العمل المستمر الهادف لفرض حظر جوي على العدو الإسرائيلي. قواتنا المسلحة تسعى لتحقيق هذا الهدف المهم، ومنها عمليات تزامنت مع كلمة ترامب. لا تزال عشرات الشركات، شركات الطيران، تعلق رحلاتها إلى مطار اللد المسمى بمطار بن غوريون، المسمى إسرائيليا بمطار بن غوريون. هذا التعليق له تأثير واضح على العدو الإسرائيلي على كل المستويات، وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي. الملاحة الإسرائيلية وحركة السفن من البحر الأحمر عبر باب المندب وخليج عدن والبحر العربي محظورة على العدو الإسرائيلي، وهو متوقف وملتزم بقرار الحظر، وهذا العمل مستمر في منع العدو الإسرائيلي من الملاحة. موقفنا كما قلنا في إسناد غزة لم ينقص ولم يتراجع أبدا، موقف ثابت نسعى على الدوام للتصعيد فيه. فيما يتعلق بالفشل الأمريكي في العدوان على بلدنا، هناك إجماع في الغرب، إجماع في أمريكا، وحتى من المعلقين الإسرائيليين، سواء من خبراء، من مراكز دراسات وأبحاث، من وسائل إعلام، على فشل الأمريكي وأن عدوانه على بلدنا كان فاشلا بكل ما تعنيه الكلمة، وأنه خرج من هذا العدوان فاشلا في هذه الجولة. فشل في الجولة التي قبلها، في جولة إسناد العدو الإسرائيلي من جهة بايدن، وفشل أيضا مع ترامب. ترامب في كلامه يهرج ويحاول أن يغطي على فشله، ويفشل حتى في التغطية على فشل عدوانهم. شعبنا العزيز مستمر في أنشطته الشعبية بزخم عظيم، والحمد لله مسيرات الأسبوع الماضي كانت مسيرات عظيمة وكبيرة ومشرفة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات والمديريات والأرياف. وفعلا خروج شعبنا العزيز على المستوى الأسبوعي وخروج مليون عظيم لا مثيل له في كل الدنيا، بزخم عظيم مستمر دون كلل ولا ملل، هذا يعبر عن إيمان، عن ضمير إنساني، عن أخلاق، عن قيم، عن شهامة ومروءة، وعن إخلاص لله سبحانه وتعالى، ووفاء، وفاء بكل ما تعنيه الكلمة. في الأسبوع الماضي بلغ عدد المسيرات والمظاهرات إلى 1067 مسيرة حاشدة ومسقرة بحسب المحافظات، بدءا من ميدان 70 وصولا إلى المديريات والأرياف. الأنشطة الطلابية في الجامعات والمدارس مستمرة بزخم. الوقفات الجبلية المسلحة التي تعبر عن الموقف الحاسم لهذا الشعب على أعلى المستويات مستمرة بزخم كبير، وتعبر عن ثبات شعبنا، عن عزته الإيمانية، عن صموده، عن شجاعته، عن ثقته بالله سبحانه وتعالى. أنشطة التعبئة العامة مستمرة من تدريب ومناورات عسكرية وعروض عسكرية ومسير عسكري، والحمد لله، هذه نعمة، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لشعبنا العزيز، هذا من السلامة من الوزر المخزي والمعيب في التخاذل لنصرة الشعب الفلسطيني في اختبار كبير لهذه الأمة. لذلك شعبنا العزيز بإيمانه مستمر في موقفه، في أنشطته، في فعالياته، يقف بكل عنفوان، بكل ثبات مع الشعب الفلسطيني، ويقدم النموذج الملهم لكل الشعوب في كل العالم. وهذا الموقف العظيم له أهميته عند الله أولا وقبل كل شيء، له أهميته مع الشعب الفلسطيني نفسه. وإخوتنا الأعزاء في فلسطين من المجاهدين والشعب الفلسطيني يقدرون هذا الموقف لشعبنا بشكل كبير، وكل الأحرار في العالم في كل الدنيا حتى في المجتمعات الغربية يقدرون هذا الموقف لشعبنا العزيز بشكل كبير. والأهم فوق كل شيء هو مرضاة الله سبحانه وتعالى وأداء هذه المسؤولية التي لها أهمية كبيرة في مستقبل هذه الأمة وفيما يكتبه الله لشعوب هذه الأمة. والله يفرق بين من اتبع رضوانه واستجاب له وأطاعه ووثق به وتوكل عليه، وبين من تخاذل وفرط وعصى وقصر وخاف من أمريكا وغيرها وقصر في مسؤولياته الإنسانية والإيمانية والأخلاقية من أجلها ولم يتق الله سبحانه وتعالى. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذا الدور وهذه النهضة لشعبنا العزيز، هذا القيام وهذا التحرك له أهميته في بناء واقع شعبنا العزيز وفي مواجهة العدو الإسرائيلي الذي هو خطر على كل هذه الأمة. ومآلات هذه القضية واضحة، مهما بلغ العتو من العدو الإسرائيلي والظلم والإفساد والإجرام، مهما حظي به من دعم غربي، المآلات لهذه القضية محسومة لأن فيها الوعد من الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وحتى في التوراة والإنجيل. العدو الإسرائيلي إلى زوال، إلى فناء، كيانه مندثر، كيانه مؤقت، منتهن. وعد الله الذي لا يتخلى، وهو القائل فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، هو القائل وإن عدتم عدنا. فالله سبحانه وتعالى وعد وعدا لا يتخلف أبدا، ووعد أيضا بالخسارة للمسارعين فيهم، للموالين لهم، للذين يقفون في صفهم، سيخسرون معهم ويفشلون معهم. أدعو شعبنا العزيز للخروج المليوني العظيم الكبير المشرف يوم الغد إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، وأن يكون الصوت عاليا واضحا بكل ثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني. نحن إلى جانبكم والله معكم والعاقبة لكم وللمتقين، ووعد الله لن يتخلى. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، وأن يعجل بالفرج والنصر للشعب الفلسطيني المظلوم ولمجاهديه الأعزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن
مشاهدينا. نعم أعزائي المستمعين، استمعنا معا لكلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية، وقال جيش الاحتلال قصف ما يقارب 250 مركز إيواء في قطاع غزة، والوضع الإنساني في غزة بات مأساويا بعد نفاد ما تبقى من مخزون الغذاء. وذكر النكبة التي تصادف اليوم وهي تحمل الكثير من الألم، فهي مأساة على مدى أكثر من 7 عقود، والنكبة تؤرخ جريمة نفذتها بريطانيا والغرب. ومن دروس نكبة العام 48 المستمرة هو أن نهج الاحتلال العدواني حتى اليوم لم يتغير في قتل النساء والأطفال، بالإضافة إلى ممارسات التنكيل في سجونه. فهناك ضعف إرادة القتال لدى الدول العربية كانت السبب في تمادي الاحتلال في أساليبه العدوانية، وينبغي الاستفادة من دروس النكبة من أجل تغيير الواقع الحالي. فالموقف الرسمي العربي فشل بتكوين توجه عربي وإسلامي لدعم فلسطين وشعبها، بل تبنى أطروحات استسلام للاحتلال. كان الاحتلال قتل الشعب الفلسطيني وثم توجه إلى لبنان واستمر في عدائه للإسلام. فإيران اتجهت نحو دعم القضية الفلسطينية لأنها القضية الإسلامية وهي واجب إسلامي وإنساني، وهناك من يحاول أن يظهر الموقف ضد العدو الإسرائيلي على أنه خدمة لإيران. وما يفعله العدو أو الاحتلال الإسرائيلي في سوريا ليس تدخلا، بل احتلال، والعدو الإسرائيلي يستمر في عدوانه على سوريا، وما يفعله العدو الإسرائيلي في سوريا هو اعتداءات وجرائم حرب. نعم أعزائي الكرام، والآن نعود إلى برامج إذاعة طهران. أتمنى لكم وقتا مفيدا وكافيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
أعزائنا المستمعين، أن الفرس هم الذين أسسوا الدولة والإمبراطورية الإخمينية في إيران في قرون سبقت الميلاد، وقد تمكنوا أيضا من توحيد جميع الحضارات التي كانت قائمة في الهضبة الإيرانية. وقد أنشأ الإخمينيون طريقا عرف بالطريق الشاهي أو الملكي، وفر الفرصة للتواصل المادي والمعنوي ما بين أقوام مختلفة. وينطلق هذا الطريق من مدينة شوش وهي اليوم في جنوب غرب إيران، ويمتد في بلاد الرافدين حتى يدخل تركيا من غربها، فتكون محطته الأخيرة إفسوس وهي مدينة تركية.
وكان طول هذا الطريق الاستراتيجي يبلغ 2680 كيلومترا، واستفيد من هذا الطريق لأغراض عسكرية واقتصادية وثقافية، ويمكن القول إنه كان همزة الوصل الأولى بين الأقوام المتحضرة في العالم. وأصبح الطريق الملكي فيما بعد جزءا من طريق الحرير التاريخي المعروف، وتذكر الكتب التاريخية أن هذا الطريق في عصر الدولة الأشكانية كانت له امتدادات من ساحل البحر الأبيض المتوسط حتى مدينة سينكيانغ الصينية.
وعلى طول طريق الحرير عاشت فيما بينها العديد من الحضارات والمختلف من الأديان، الأمر الذي يدل على أن طريق الحرير محور التفاف حضاري ثقافي عالمي، وتعايشت تلك الحضارات حياة التآلف للتصادم لمدة زادت عن 2000 عام من الزمن، ومن بين هذه الحضارات تألقت الحضارتان الإيرانية والإسلامية، والشواهد التاريخية الموجودة حاليا خير دليل على ذلك.
أيها الأحبة، لو تأملنا الموقع الجغرافي لإيران وقارناه بموقع الصين والهند في شرق آسيا، لرأينا أن إيران كانت في مركز العالم القديم، ووفرت هذه الميزة الأجواء للتعارف بين الثقافة الإيرانية وسائر الثقافات، تعارف أعقبه تبادل ثقافي واسع. وبكلمة لنا القول إن الثقافة الإيرانية انسابت عبر نوافذ المكان والزمان في مختلف الاتجاهات، الأمر الذي لم يتحقق عند الصينيين واليابانيين والهنود. ويرى الباحثون ذو الاختصاص أن الثقافة الإيرانية أدت دورا بالغا في عرصة الثقافات العالمية، وكانت مركز دائرة عديد من الثقافات ومركز انطلاق الابتكار والتطور.
ما زال هذا البرنامج حضرات المستمعين الأفاضل، مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، إن الدولتين الأشكانية والساسانية اللتين قامتا في إيران قبل الإسلام أولتا أهمية قصوى لطريق الحرير الحضاري، وكانت مدينة طيسفون عاصمة الأشكانيين مركز طريق الحرير المهم. وفي عصر الدولة الساسانية أخذت منسوجات الحرير الإيرانية طريقها إلى الأسواق العالمية، حيث تطورت أنذاك صناعة الحرير الإيراني تطورا ملحوظا.
وكانت مصانع الحرير في ذلك الوقت في ثلاث مدن إيرانية هي شوش وشوشتار وجندي شابور، تحول الحرير غير المنسوج إلى حرير منسوج بشكل ملابس وأغطية وستائر وما إلى ذلك. وتعرفت أوروبا واليابان على هذه المنسوجات التي لا يزال البعض منها موجودا إلى اليوم في المتحف الإمبراطوري في اليابان.
ومن الجدير ذكره مستمعينا الأفاضل أن الدولة الساسانية بسطت هيمنتها على طريق الحرير البحري، وكان لها أسطولان أحدهما عسكري والآخر تجاري، وهكذا برزت الدولة الساسانية في المياه الدولية وقت ذاك قوة تقف مقابل قوة الدولة الرومانية. ومن جانب آخر، فقد أقام الإيرانيون في العصر الساساني مراكز تجارية في جزر سيرانديب وسواحل ملاوي والسواحل الهندية. وخلال العصر الإسلامي كان للاقتصاد والتجارة الإيرانية حضور فاعل في تلك السواحل والأماكن.
أيها الأحبة، ومن السلع التي كانت تفد بواسطة طريق الحرير النهري إلى إيران وبلاد الرافدين التوابل التي اشتهرت الهند بها، حيث كانت السفن الحاملة للتوابل تمخر عباب البحر في إسناد من القوة البحرية الساسانية من المحيط الهندي مرورا ببحر عمان وعبورا من مياه الخليج الفارسي. وكانت التوابل تشق طرق البحر نحو سواحل الأبيض المتوسط والدولة البيزنطية.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن التطور التجاري عند الإيرانيين هو من معالم حضارتهم التي أنجبت مشاهير الفكر الوضاء والذين قدموا للإنسانية الخير والعطاء.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى، نستودعكم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة السياسات الأمريكية المراوغة حيال دول المنطقة. نسلط في حلقة اليوم الضوء على الرسائل المتبادلة بين السلطات السورية الجديدة والإدارة الأمريكية حول شروط الأخيرة لتطبيع العلاقات مع الأولى وبحجة رفع الحظر عنها. عنوان الحلقة: شرط أمريكا الرئيس لرفع العقوبات عن سوريا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أعزائنا الكرام، الرسائل المتبادلة بين السلطات السورية الجديدة والإدارة الأمريكية حول شروط الأخيرة لتطبيع العلاقات مع الأولى ولرفع الحظر عنها ما كان ليخطر ببال أي مراقب سياسي قبل 5 أشهر، أي قبل سقوط نظام بشار الأسد. فمن الصعب تصور أن تنضم سوريا لمجموعة الأنظمة العربية الدائرة بالفلك الأمريكي، بل والمطبعة مع الكيان الإسرائيلي الإرهابي. أول من كشف عن هذه الرسائل ومضمونها هي الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام وسوريا. عندما سلمت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في لقاء جمعهما على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس/آذار الماضي رسالة تضم قائمة ب8 شروط لتطبيع العلاقات مع سوريا. وفي الوثيقة المكونة من 4 صفحات تتعهد سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. مستمعينا الكرام، أما الآن نستمع إلى حوار زميلتنا حوراء بلال وضيف الحلقة المحلل السياسي والدبلوماسي السابق من طهران الدكتور سيد هادي سيد أفقهي حول مغازلة الجولان لترامب لتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
نرحب بكم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور، برأيكم هل أن مغازلة الجولاني لترامب ستخفف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا؟
الإجابة على هذا السؤال يرتبط بعدة عوامل. العامل الأول أنه هل سيبقى الجولاني أو الذي نصب نفسه باسم أحمد الشارع بدون انتخابات وتدخل الشعب في ترشيحي وانتخابي كرئيس جمهورية، هل سيكون رئيس جمهورية لفترة مؤقتة؟ وما هو القرار الذي أوصل الجولاني إلى سدة الرئاسة؟ إذن ارتبط ببقائه أو عزله أو اغتياله. الموضوع الثاني، أمريكا ليست مستعجلة أساساً لرفع العقوبات، لأنها تريد أن تسيطر بالكامل وتتثبت، فيما لو أن الوضع في سوريا استقر وأمنت من أن رفع العقوبات سيبقي هيمنة أمريكا وسيطرة أمريكا على مفاصل الدولة من جهة، وعلى ثروات سوريا، والمعروف أن سوريا بلد ثري جدا وغني بالنفط والغاز والمعادن الثمينة، ولكن مع الأسف يعني نشوب حروب متعددة وخصوصا الأزمة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد من عام 2011، كل هذا في الحقيقة مدعاة لتثبت القرار الأمريكي، هل سيرفع العقوبات أم لا؟ الموضوع الآخر، قبل رفع العقوبات يجب أن تنسق في الحقيقة أمريكا مع الدول الأوروبية وخصوصا مع العدو الصهيوني من جهة، وحصة تركيا من الكعكة، ما يسمى بالكعكة السورية، من الثروات ومن عملية الاستثمار في الداخل السوري. إذن مجرد الغزل لا يحل المشكلة ولا يغير ولا يؤخر شيء، إلا اللهم هناك ثوابت لسياسات الحكومة الأمريكية، وهناك حسابات إما على المستوى التجاري والمصرفي أو إما على المستوى السياسي والأمني.
طيب دكتور، دقائق ونعود لحضرتكم.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أيها الأفاضل، رغم أن تفاصيل الرسالة الأمريكية والرد السوري عليها ما زالت غامضة أو يراد لها أن تكون غامضة، إلا أن الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمام مجلس الأمن، والتي أعلن فيها صراحة أن حكومته أعلنت مرارا التزامها بأن لا تشكل تهديدا لأي دول في المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل، أزاحت عن جانب كبير من الغموض المتعمد الذي حاول الجانبان تسويقه. تصريحات الشيباني أكدت بدورها ما كشف عنه النائب في الكونغرس الأمريكي مارلين شتوتسمان، الذي أكد استعداد الجولان لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال لقائه به في دمشق مؤخرا، وأضاف أن الجولاني منفتح على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى. مستمعينا الكرام، اللافت أيضا أن الرسالة السورية التي جاءت ردا على الرسالة الأمريكية وما تضمنتها من شروط ذكرت أن الجولاني شكل لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، ولن يسمح لها بالعمل داخل سوريا. ويبدو أن المراقبة المقصودة في الرسالة والفصائل المقصودة في الرسالة محصورتان بمراقبة الفصائل الفلسطينية فقط. فبعد أيام قليلة إلى ألقت السلطات السورية القبض على قياديين في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في إطار حملة تضييق مستمرة على نشاط فصائل المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي يكشف أن طرد هذه الفصائل حصرا هي أحد الشروط الأمريكية. واللافت أكثر أن الجماعات الإرهابية الأجنبية التي دخلت سوريا عبر تركيا لم تضعها السلطات السورية في دائرة الجماعات المسلحة المطلوب مراقبتها أو التضييق عليها. ففي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال الجولاني إنه وافق على أغلب الشروط الأمريكية، وبقي الجدل قائما فيما يبدو حول مصير المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا، والذين تطالب واشنطن بإبعادهم عن المناصب القيادية. لذلك تقرر منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب المقيمين في سوريا منذ سنوات والذين شاركوا في القتال. حول رفع واشنطن العقوبات على سوريا من دون قيام الأخيرة بتطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، نعود مرة أخرى إلى الحوار.
الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، بالعودة إليكم. دكتور، هل يمكن أن ترفع واشنطن العقوبات على سوريا من دون قيام الأخيرة بتطبيع علاقتها مع الكيان الإسرائيلي؟ ودكتور، يعني هل تعتقدون أن الجولاني ذاهب للتطبيع؟
يعني في الحقيقة الإجابة على هذا السؤال هي كامنة في بطن السؤال، في جوف السؤال، أنه من الذي في الأساس ربى الجولاني؟ من الذي دربه؟ من الذي دعمه؟ من الذي أوصى بتركيا وإسرائيل وقطر أن يدعمون هذا المجرم السفاح؟ هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، نحن لا ننسى الأفلام والتي ربما ما زالت موجودة الآن في المواقع الاجتماعية ومنصة اليوتيوب، إنه يزور نتنياهو قاتل الأطفال الفلسطينيين، الجرحى من هيئة تحرير الشام والدواعش في المستشفيات الصحراوية التي أسسوها لدعم وحماية الإرهابيين والسلفيين والتكفيرين ضد الحكومة السورية. إذن هو من الأساس الرجل يعني صهيوني أمريكي سلفي تكفيري، بمعنى التكوين التنظيمي، التدريب، الدعم، وكذلك تأهيله لهذا الدور. الشاهد الثاني، كان في آخر جلسة استماع في مجلس الأمن أقر بصريح العبارة وزير خارجيته في تلك الجلسة وبكل وقاحة من أنه سوريا لا تشكل تهديدا لدول العالم والمنطقة بما فيها إسرائيل، يعني خص إسرائيل بالذكر كي يطمئن في الحقيقة أسياده ومعلميه أنه هم يعني أتباع وأصغر من أن يقفوا بوجه عملية التطبيع سواء أرادتها أمريكا أو العدو الصهيوني، وكذلك المايسترو والوسيط والدلال هو تركيا وقطر. إذن عملية التطبيع في الحقيقة يعني تحصيل حاصل، ولا يمكن للجولاني أن يقاوم، بل يتمنى أن تعترف به إسرائيل كي يبقى على سدة الحكم ويستمر في عملية الذبح والقتل والقضاء على كل المكونات السورية، كما يحصل الآن في جرمانة، كما يحصل الآن في الساحل السوري، كما يحصل في المناطق الشيعية وما إلى ذلك. إذن عملية التطبيع أنا برأيي إذا في الحقيقة لم تصمد سوريا ولم ينهض كما وعد سماحة الإمام الخامنئي أنه يؤمل بالشباب الغيور السوري، أكيد سوريا هي الآن مطبعة وثابت على التطبيع.
نعم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكم دكتور لإتاحة هذه الفرصة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا، رغم كل هذه التنازلات من جانب حكومة الجولاني كعدم تهديد إسرائيل بل والتطبيع معها والتضييق على الفلسطينيين وطردهم أو اعتقالهم وضمان حرية حركة القوات الأمريكية في سوريا ومنع وصول أي سلاح للمقاومة عبر الأراضي السورية واتخاذ موقف مناهض من إيران، إلا أن أمريكا ما زالت تطمع بالكثير، ولا ندري هل توجد فعلاً خطوط حمراء ستقف عندها حكومة الجولاني عن تقديم التنازلات أم لا. أعزائنا الكرام، وتأتي هذه التحركات في ظل تعزيزات لقوات الاحتلال في مرتفعات جبل الشيخ، حيث يكثف جيش الاحتلال تحركاته لاستثمار فصل الصيف بهدف إتمام عملية انتشار مستدام لقواته للوصول إلى فرض سيطرة فعلية على كامل الجزء السوري من الجبل. وتشير المعطيات إلى أن الكيان ينوي نشر فرقة عسكرية كاملة في المنطقة بعد إتمام بناء قاعدة للطيران المروحي بمحاذاة المرصد العسكري. كل ذلك يحدث ودمشق لا تحرك ساكنا، والغريب أن أمريكا تطلب منها المزيد من التنازلات وفي مقدمتها ألا تهدد إسرائيل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الحواري والأسبوعي ظل الشيطان. كان عنوان الحلقة شرط أمريكا الرئيس لرفع العقوبات عن سوريا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
قد قلت للبرق الذي شق الدجى فكأن زنجيا هناك يجدع، يا برق إن جئت الغالي فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع.
فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقاف فيه وأحمد يتبع.
فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقاف فيه وأحمد يتبع.
فيك ابن
هناك يجدع، يا برق إن جئت الغالي فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع.
بل فيك جبريل وميكال وإسرائيل المقدس أجمع.
قد قلت للبرق الذي شق الدجى فكأن زنجيا هناك يجدع، يا برق إن جئت الغالي فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. مستشار قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن التوصل إلى اتفاق مع أمريكا ما زال ممكنا إذا أوفت واشنطن بوعودها. قائد حركة أنصار الله يؤكد أن عدوان الاحتلال على غزة يعتمد على الدعم الأمريكي والغربي. وارتقاء أكثر من 100 شهيد جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية علي شمخاني التوصل إلى اتفاق مسألة لا زالت ممكنة في حال إنجاز الأمريكيين بكل وعودهم. وفي مقابلة مع شبكة أم بي سي الأمريكية أكد الشمخاني استعداد إيران للتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة بشروط محدودة مقابل رفع الحظر عن طهران. وأوضح أن إيران تتخلص من مخزونها من اليورانيوم على التخصيب الذي يدخل بصنع الأسلحة النووية، وستوافق على تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة مع السماح للمفتشين الدوليين بالإشراف على العمل.